فكرة خرساء عجوزة ألحدت بين القبور ألحدت بين القبور حاول الشيطان دوما في خفاء جادة ثغرة مستغلا للظروف مستغلا للظروف لا يراعي أي مبدأ.
إنها السادسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. معكم محمد جواد النجف يقدم لحضراتكم النشرة الخبرية المفصلة، أبدأها بأهم العناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن طهران أفشلت حرب ترامب الاقتصادية كما أفشلت حرب صدام. فصائل المقاومة الفلسطينية تعتزم إجراء مناورات عسكرية مشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق. وإدانات عراقية لعفو ترامب عن مجرمي بلاك ووتر المتورطين بقتل عدد من العراقيين. أهلا بكل التفاصيل. اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن مصير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يكون أفضل من مصير الرئيس العراقي الأسبق صدام. وقال روحاني أن هذين المجنونين فرضا حربين على الجمهورية الإسلامية، أولاهما عسكرية والأخرى اقتصادية، مؤكدا أن صمود الشعب الإيراني ألحق الهزيمة بمن كانوا ينتظرون هزيمته. وأضاف روحاني أن أمريكا هزمت أمام إيران على الساحة الدولية وعزلت في مجلس الأمن حتى بين حلفائها التقليديين. وشدد روحاني على عزم طهران على إنهاء الحظر وإفشال الحرب الاقتصادية وبالتالي إحباط المخططات الصهيونية والرجعية المتواطئة مع المتطرفين الأمريكيين. أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أن طهران لن تفاوض على خططها الصاروخية البالستية وسترفض أي مقترح لتعديل الاتفاق النووي أو استئناف التفاوض أو تمديده. وفي كلمة خلال الاجتماع الافتراضي لمجلس الأمن الدولي حول حظر انتشار الأسلحة وتنفيذ القرار 2231 قال مجيد تختروانشي إن الاتفاق النووي أبرم كحل شامل طويل الأمد ومناسب للموضوع النووي الإيراني ليؤسس علاقة جديدة مع إيران ويسهل التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي العادي معها. وأضاف أن التواصل إلى الاتفاق النووي كان حصيلة مفاوضات مجهدة تضمنت معاملات معقدة وأي مقترح لتعديله أو إعادة التفاوض يتعارض مع هذا القرار. تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد بطل الحرب والإعمار الفريق قاسم سليماني، دشنت القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية اليوم أكثر من 3100 مشروع تنموي في المناطق النائية في البلاد. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
على أعتاب الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد الفريق قاسم سليماني وتحت شعار الحاج قاسم نصير المحرومين، تم تدشين وتسليم 773 وحدة سكنية وتقديم 1470 جهاز عرس للأزواج الجدد ومليوني حزمة دعم معيشية، إضافة إلى مئات المشاريع التنموية الأخرى من قبل القوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية.
بموازاة الدفاع عن حدود البلاد وأمنها، فإن مساعدة الفقراء والمحرومين هي من أولوياتنا، ونخطط لهذا الأمر باستخدام جميع طاقاتنا. ونظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد يجب علينا أن نضاعف مساعينا، الأمر الذي يشدد عليه قائد الثورة الإسلامية دوما.
وإلى جانب الحفاظ على أمن البلاد، عملت القوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية على مواجهة الصعوبات التي يعانيها المواطنون، حيث قدمت خدمات متعددة وسخرت جميع إمكانياتها لإغاثة ومساعدة الشعب، خاصة في الظروف الطارئة التي تواجهها البلاد، ودشنت مشاريع مختلفة للإعمار والخدمات والتنمية في إطار محاور مختلفة تشمل البنى العمرانية وتوفير فرص العمل وكذلك المجالات الثقافية والاجتماعية والصحية.
إن موضوع نصرة المحرومين والمستضعفين يعد من المواضيع الأساسية، ونظراً لاستقرار القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية في الأماكن والمناطق الحساسة، فإن هذه القوات دوماً تكون سباقة في هذا الشأن، وقد وقعنا اتفاقية وتم تنفيذها بشكل كامل، وسيتم توقيع اتفاقيات أخرى لمساعدة الشعب بشكل أكبر وأوسع وأسرع.
وقدم حرس الثورة الإسلامية في جميع المحافظات أنواعاً مختلفة من الخدمات في مجالات عدة، ووضع جميع إمكانياته لتنفيذ المشاريع المختلفة بحسب الخطط المرسومة خدمة ومؤازرة للمواطنين.
تاسيا بالفريق الشهيد قاسم سليماني الذي كان دائما سندا للمستضعفين، حضر حرس الثورة الإسلامية بكل قدراته لمواجهة الصعوبات، معلنا وقوفه إلى جانب الشعب الإيراني بالدعم والمساعدة.
أعلنت الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية جهوزيتها لتنفيذ مناورات عسكرية مشتركة للمرة الأولى، وقالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في بيان صحفي أنها ستعلن رسميا عن تفاصيل وتوقيتات هذه المناورات وفق مقتضيات الميدان. وأضاف البيان أن هذه المناورات العسكرية المشتركة تأتي في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين فصائل المقاومة الفلسطينية وتجسيدا لجهودها في رفع جهوزيتها القتالية بشكل دائم ومستمر ونتاجا لحجم الاستعدادات القتالية التي تقوم بها. وقعت الرباط وتل أبيب واشنطن اتفاقا ثلاثيا تضمن عدة مذكرات تفاهم لإقامة علاقات بين المغرب والكيان الصهيونية. ووصف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الاتفاق بأنه خريطة طريق سيعمل الأطراف الثلاثة عليها خلال المرحلة المقبلة، ويشمل ملفات الصحراء والعلاقات المغربية الإسرائيلية. وكان الوفد الإسرائيلي الأمريكي قد وصل إلى الرباط أمس في أول رحلة مباشرة من تل أبيب، والذي ضم وفدا أمريكيا من كبار المسؤولين في البيت الأبيض. حول تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني نستمع إلى الحوار التالي مع عضو الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين معتصم حمادة.
ما جرى ليس تطبيعا، الطبيعي أن يكون هناك موقف عربي من إسرائيل يقوم على المقاطعة، وباعتبارها دولة عدوة تحتل أرض فلسطين، وباعتبارها تحتل الجولان وأجزاء من لبنان. العلاقات الطبيعية تفترض مثل هذه المقاطعة. ما جرى الآن هي خطوة غير طبيعية، وبالتالي لا يصح أن نطلق عليها عبارة التطبيع. هي بتقديري تندرج في إطار مشروع جيوستراتيجي متكامل يشكل المسار الإقليمي من صفقة القرن، التي تقوم على المعادلة التالية: لم تعد إسرائيل هي الخطر الذي يواجه المنطقة العربية ومصالح الأنظمة العربية. الخطر بات يأتي من الجمهورية الإسلامية في إيران ومن حلفائها وشركائها ومن المقاومتين اللبنانية والفلسطينية. وبالتالي نحن أمام قيام حلف أمريكي إسرائيلي عربي يستهدف قوى المقاومة ويستهدف إيران ويستهدف سوريا ويستهدف العديد من القوى التي ترفض الانصياع للتحالف الأمريكي الإسرائيلي والحريصة على مصالح شعوبها وعلى ثرواتها وعلى استقلالها وعلى سيادتها على أرضها. أنا أقرأ الخطوة المغربية بهذا الاتجاه، وبالتالي نحن الآن نرى أن إسرائيل امتدت من المحيط أي المغرب إلى الخليج أي دولة الإمارات والبحرين وإلى القرن الأفريقي أي السودان، وهذا انقلاب في المعادلات السياسية الكبرى.
كان معنا عضو الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين معتصم حمادة. أفادت وسائل الإعلام بأن تونس والجزائر لم تسمح على الرحلة الآتية من تل أبيب إلى مدينة الرباط المغربية بالمرور عبر أجوائهما، ما أجبرها على اتخاذ مسار غير مباشر بين بل عبر أوروبا. وقال شبكة نسمة التونسية أن الرحلة التي كانت آتية من تل أبيب اتخذت مسارا شماليا يمر في البحر الأبيض المتوسط عبر المجال الجوي اليوناني ثم الإيطالي ومنه الإسباني، نظرا لإغلاق تونس والجزائر أجواءهما أمام الطيران الإسرائيلي. بدوره أكد جريدة الصحيفة الإلكترونية المغربية أن الرحلة بين تل أبيب والرباط تجنبت دخول أجواء دول شمال أفريقيا. وإلى العراق، أعلن الحشد الشعبي انطلاق الحملة الإعلامية الخاصة بإحياء الذكرى الأولى للجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة باختيار قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما. وبدأت رسميا الحملة الإعلامية التي تستمر عدة أيام تحت شعار الشهادة والسيادة، وذلك تخليدا لرمزية القادة الشهداء بما بذلوه من تضحيات طيلة سنوات الحرب على داعش. يشار لأن المسيرات والمحافل والفعاليات الثقافية والفكرية والعزائية ستقام بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الرسمية والدينية والاجتماعية وكذلك البعثات الدبلوماسية في داخل العراق وخارجه. ونبقى في العراق، حيث أكد عضو مجلس النواب العراقي نعم العبودي أن العفو الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عناصر شركة بلاك ووتر المدانين بقتل العراقيين هو فضيحة كبيرة. وقال العبودي أن هذا العفو يؤكد بأن أمريكا لا تحترم القانون، داعيا الحكومة العراقية إلى اتخاذ موقف حازم وواضح بهذا الشأن. للمزيد من التفاصيل حول عفو ترامب عن الأمريكيين المتورطين بدماء العراقيين، إليكم التقرير التالي.
في الشهر الأخير من ولايته يطوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفحته الرئاسية بإصدار عفو عن 15 شخصا متورطا بارتكاب جرائم قتل إنسانية وأخرى عنصرية وسياسية ومالية. العفو شمل 4 جنود قدامى و4 حراس تابعين لشركة الأمن الأمريكية بلاك ووتر، أدينوا بارتكاب جرائم قتل ومجازر أودت بحياة 17 مدنيا عراقيا بينهم أطفال، وأصابت أكثر من 20 آخرين بجروح جراء إطلاق نار عشوائي في ساحة النسور وسط العاصمة بغداد عام 2007. وكانت محكمة أمريكية قد دانت البعض منهم بارتكاب الجريمة بدافع الكراهية العميقة لكل العراقيين. وكشف ممثلو الادعاء أن المتورطين بالجريمة احتفلوا في البداية بإطلاق النار مع ما سببه من دمار وخسائر بشرية. وعلى الرغم من ذلك تعمد ترامب إصدار العفو عن هؤلاء المجرمين في إشارة إلى دعمه لمرتكبي المجازر والجرائم العنصرية، ضاربا بعرض الحائط القيم البشرية وحقوق الإنسان التي تدعيها إدارته. ولم يقتصر عفو ترامب على المجرمين العنصريين، بل شمل أيضا المتجاوزين للقوانين، ومن بينهم مساعده السابق في حملته الانتخابية جورج بابا دوبلوس المدان بالإدلاء بتصريحات كاذبة في التحقيق المتعلق بالتدخل الروسي المزعوم في انتخابات عام 2017. كذلك عفى ترامب عن إليكس فان دير زوان المدان بتحقيق المستشار الخاص بروبرت مولر بشأن التدخل الروسي الذي وصفه ترامب مرارا بأنه ملاحق لأسباب سياسية، وعن النائب الجمهوري السابق دانكان هانتر المعروف بمناهضته للعرب والمسلمين والأقليات والذي أقر بإساءة استخدام أموال حملته الانتخابية السابقة، وعن النائب الجمهوري السابق كريس كولينز الذي اعترف بالذنب في التآمر لارتكاب عملية احتيال في الأوراق المالية والكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالية. بالإضافة إلى ذلك خفف ترامب عقوبة النائب الجمهوري السابق ستيف ساوكمان الذي أدين بغسل الأموال والتآمر وتهم أخرى تتعلق بمخطط الاحتيال على الجهات الخيرية المانحة. كما خفف العقوبات جزئيا أو كليا عن 5 أشخاص بسبب جرائم مختلفة لا تتعلق بالسياسة. ومن المتوقع أن يصدر ترامب سلسلة جديدة من قرارات العفو الرئاسية للمقربين منه قبل مغادرة منصبه رسميا.
وأخيرا قتل 3 من رجال الدرك وجرح 4 برصاص أطلقه مختل عقليا في قرية المعزولة وسط فرنسا فجر اليوم. وحسب وكالة الأنباء الفرنسية فقد قتل العسكريون برصاص رجل في 48 من العمر أثناء محاولتهم إنقاذ امرأة لجأت إلى سطح منزل بالقرب من قرية سان جوست في المنطقة. بهذا وصلنا إلى نهاية النشرة والتذكير. الرئيس روحاني يؤكد أن طهران أفشلت حرب ترامب الاقتصادية كما أفشلت حرب صدام. فصائل المقاومة الفلسطينية تعتزم إجراء مناورات عسكرية مشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق. وإدانة عراقية لعفو ترامب عن مجرمي بلاك ووتر المتورطين بقتل عدد من العراقيين. في أمان الله.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل، أيها الأحبة، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بأجمل تحية لأجمل المستمعين، مستمعي إذاعة طهران العربية، حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضرتكم في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد من أنتم وطبيب الأسرة. أيها الأفاضل، محورنا لهذا اللقاء هو تجميل الأسنان واختيار العلاج المناسب، وسيكون معنا عبر الهاتف طبيب الأسنان الدكتور أحمد موسوي. فالأفاضل، هناك أحاديث وأقوال جميلة جدا حول النظافة والجمال، ويقال إن الله جميل ويحب الجمال، وبالطبع الإنسان بطبعه أيضا تواق وميال للجمال والنظافة. من هذه الجماليات جمال الأسنان. الأسنان نعمة فضيلة جدا علينا. اليوم سنهتم بتجميل الأسنان واختيار العلاج المناسب. في البداية سنتطرق إلى هذه المعلومات، وبعد ذلك سيكون لدينا لقاء مع ضيفنا الكريم لهذا اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بحضراتكم. مع التطور الطبي الذي طرأ على طب الأسنان، أصبح هناك العديد من طرق تجميل الأسنان التي مكنت العديد من الأشخاص من الحصول على الابتسامة الجميلة والمثالية. ولأن الابتسامة الجميلة هي عامل الجمال الأول، أصبح الاهتمام بتجميل الأسنان أكثر. ومن هذه الطرق: أولاً، تجميل الأسنان بالتبييض. ثانياً، تجميل الأسنان بالعدسات. ثالثاً، تجميل الأسنان بالفينر. ورابعاً، تقويم الأسنان وغيرها من العلاجات التجميلية. كما يتم تجميل الأسنان بالدرجة الأولى للحصول على الابتسامة الجذابة والمظهر الجميل. وفي معظم الحالات لا يعتمد الطبيب على أساليب التقويم أو العمليات الجراحية للحصول على النتائج المطلوبة، حيث إن طب الأسنان قد شغل حيزاً كبيراً من الطب، وتعددت خياراته حيث أصبح يشمل تبييض الأسنان وتلبيس الأسنان وكذلك الجسور وغيرها من الإجراءات التي تعطي جمالية كبيرة للأسنان وابتسامة مشرقة، ولكن في بعض الحالات قد يكون هناك ضرورة لبعض الإجراءات الجراحية وغيرها، حيث يقوم الطبيب بإخضاع المريض لإحدى طرق تجميل الأسنان. ولكن هناك بعض الأمور التي تعيق الحصول على الابتسامة المطلوبة، كتغير لون الأسنان وتباعدها والاختلاف في طول الأسنان، وكذلك تشقق وكسر الأسنان. نخصص لقاءنا لهذا اليوم حول تجميل الأسنان واختيار العلاج المناسب، فكونوا معنا مشكورين.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. كما استمعتم معنا إلى هذه المقدمة أيها الأفاضل حول تجميل الأسنان واختيار العلاج المناسب، يشرفني أن أستضيف عبر الهاتف ضيفي الكريم الدكتور أحمد الموسوي. دكتور أحمد السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بحضوركم.
عليكم السلام.
دكتور، كما تعلمون اليوم أصبح تجميل الأسنان من اهتمامات فئة كبيرة من الناس، نساء ورجالا وفي مختلف الأعمار. أحيانا هناك هوس بالموضوع، ولكن سؤالي إليكم، أي الأسنان تحتاج إلى تجميل؟
طبعا هي شغلة تجميل الأسنان أو اللي يسموها أحيانا الابتسامة الهوليوودية، هاي شغلة شاغل للناس مثل ما بيقولوا الفئات العمرية للمراجعين.
نعم.
صاير أكبر، يعني أكيد عم أقول إنه بالقبل الفترة العمرية للمراجعين كان قليل، يعني كان ما بين 20-30، بس هلا هي شغلة تجميل الأسنان صارت شغلة شاغل للناس بمختلف الأعمار، حتى ممكن المريض اللي عنده عمره 60 سنة حتى ممكن 55 سنة يجون يراجعون بيقولوا انه نحن بدنا نصلح الاسنان تجميليا. اول نقطة اللي نحن بدنا ننتبه عليه نشوف اللي عم يراجعني مشان شو عم يراجعني، عنده مشكلة وظيفية بالاسنان ام لا، عنده مشكلة الشكلية أو أناتومية في الأسنان أم لا، عنده مشكلة تقويمية في الأسنان أم لا. إذا بدنا نحكي أول خطوة، فإحنا بدنا نحط نقطتين، نقطة العلاجية ونقطة تجميلية.
دكتور، بالنسبة لتقويم الأسنان، أثناء حديثكم أشرتم إلى عملية التقويم أو عملية الأورثو المصطلح الطبي له، في أي عمر تنصحون بها؟
تقويم الأسنان أو orthodontic for dental treatment، نحن بدنا نشوف إذا تجميلية بين 18 سنة وما فوق، بس العلاجية نحن حتى نقدر نبلش من 5 سنين.
نعم.
العلاجية ممكن الطفل عنده مشكلة بالفك أو فكين، أو مشكلة وراثية عنده، نحن بدنا نشوف أي مشكلة الوراثية اللي موجود، تقدم زائد للفك العلوي، تقدم زائد للفك السفلي أو العكس، هذا علاجية. من 5 سنين فينا نبلش، بس تجميليا لا، تجميليا عنا تراكب في الأسنان جزئي، ما عنا مشكل في عظم الفك أو في ماهية المجموعة الحفرة الفموية الفكين والأسنان، إذا ما عنا هيك شيء لا، نحن من 18 سنة لما فوق فينا نبلش
حتى
تقويم الأسنان.
نعم.
وبعدين نكمل إذا يحتاج طبيب أسنان حتى نكمل جمالية الأسنان والابتسام.
دكتور، سؤالي إليكم، إذا كان العمر يعني أن يعني لم يكن الشخص كبيرا بالعمر كما أشرتم من سن 18 عاما وما فوق، هل العمر له يعني هو عامل مؤثر في إنجاح العملية أم لا، ليس له دخل في الموضوع؟
العمر له أهمية إذا نحن عنا مشكلة في أنسجة حول السن، تشكل أو تثبيت الشكل الظاهري أو النهائي عند الإناث يكون أبكر من عند الذكور.
نعم.
فالشاب اللي عمره 18 سنة هيكلية المجموعة الحفرة الفموية والفكين يختلف عن مريضة تكون بنفس العمر. فالمرضى الإناث مفروض يبلشوا أبكر من الشباب الذكور. بالنسبة للأسنان طبعا كل ما تقدم العمر يصير عنا لون السن يتوجه إلى لون داكن. الفاليو أو الشفافية من السن طبق المينائي السن يقل. ليش؟ لأنه يصير عنا تصلب بالطبقة الداخلية للأنسجة السنية اللي بيسموه دنتين أو العاج. فكل ما صار عنا تقدم بالأسنان يختلف نوعية العلاج أو نوعية المادة التجميلية اللي ممكن نحن نستخدمها لإصلاح أو تجميل الأسنان والابتسامة بشكل عام.
نعم دكتور، لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء، نتشرف بحضوركم في البرنامج. سنأخذ فاصل وبعد ذلك نواصل معكم ومع مستمعينا الكرام. تجميل الأسنان واختيار العلاج المناسب.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد أيها الأفاضل. نعود إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور أحمد الموسوي. أحييكم من جديد دكتور. دكتور، بما أنه موضوعنا يخص تجميل الأسنان واختيار العلاج المناسب، نشاهد كثيرا هذه الحالة سائدة جدا، نرى حالة إهمال لبعض الأسنان خاصة الأسنان التي هي لم تكن في الأمام، يعني لم تكن أسنان أمامية، حتى مثلا إذا الشخص يعني يصبح له كسورات أم أمور مختلفة في الأسنان المتأخرة وليست الأمامية، الشخص لا يبالي. ما هي نصيحتكم بالنسبة لهذه الحالة؟
طبعا نحن هاي شغلة مثل ما تفضلتي بصير كثير. حتى إذا بدي أقول إن أنا امبارح جالي مريض عنده القواطع والأسنان الأمامية بده يعمل تجميل، في حين هو فاقد ورايح من عنده الأرحاء أو ما بيسموها الأسنان الخلفية.
نعم.
الوظيفية الأسنان أهم من تجميل الأسنان. أنا دائما بقول للمراجعين أو للمرضى اللي بيجوا لعندي بقول نحن أول شيء بدنا نشوف وظيفية السن. وظيفية السن يعني العظم والمضغ والتكلم والوجودية السن كمان. ليش؟ لأنه يصير عنا تقسيم أو توزيع الضغوط المضغية والضغوط التكلمية اللي بيجي على كل سن، كل سن عضو، وكل عضو يجي عليه الضغط في حين نحن عم ناكل أو نتناول الطعام أو عم نحكي أو حتى نحن نايمين. في شغلة مهمة كتير ناس ما بينتبهوا عليه، الضغط اللي بيجي على مجموعة الأسنان أثناء النوم أكثر من الضغط اللي بيجي عليه أثناء تناول الطعام. وهي شغلة كتير مهمة في اختيار مادة الترميم أو مادة التعويضية التجميلية اللي نحن نستعملها إذا بدنا نعمل علاج تجميلي. بشكل عام أول شيء أسنان الخلفية، نفحص الأسنان، المريض اللي عم يراجعني قديش عنده نسبة التثوث نسبة لعمره، عم بيهتم لصحة الأسنان والحفرة الفموية أم لا، نوجه المريض أول شيء للعلاج إذا يحتاج العلاج. وبعدين نتوجه للتجميل إذا يحتاج التجميل بالأساس. الأيتمز اللي نحن نحطه مشان نختار التجميل، أول شيء وأهم شيء لون البشرة المريض. لون البشره كثير بياثر على لون تجميل الاسنان اللي نحن بدنا نختار. هذا كثير مهم. دائما دائما انا بقول اذا نحن بدنا نختار تجميل او خطه العلاج التجميليه، مو مفروض نشوف شيء صوره بالاعلانات انا بدي اعمل اسناني مثل هاي الصوره. ودائما انا بحط هالمثال، الاخوات الاثنين اللي موجودين بالبيت ما عندهم نفس الاسنان، مجموعه الاسنان بين الاخوه بتغير
مختلفه.
يعني انا ما بقدر قيس اسناني او حالتي العلاجيه مع اخ مع اخي او مع اختي. هذا كثير مهم.
نعم.
طيب الحل، الى الان نحن كل شيء عم نقول صار حكي افتراضي. قبل انه نشتغل للمريض عمليا شو بدنا نعمل؟ بالتقدم التكنولوجيا نحن هلا عندنا شيء اسمه ديجيتال دنتستري. في برامج كمبيوتريه، في برامج مسبقه الصنع، نحن نقدر نصور المريض تصوير ديجيتال، نحطه بهالبرنامج ونفرجيه للمريض انه كيف راح يصير اسنانك بعد العلاج.
دكتور اذا تسمح لي
اكثر شيء بهذا نموذج من البرنامج.
لو سمحتم توضحون لنا حول موضوع هذا الموضوع المهم وفي غاية الأهمية أكثر وأكثر، ولكن بعد الإجابة على سؤال الأخت عذراء من العراق تتصل بنا منذ اتصالها. سلام عليكم أختي عذراء، أهلا ومرحبا بك، تفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك أختي شيماء
وحياكي الله. يا أهلا وسهلا.
طبعا أنا لدي سؤالين لحضرت الدكتور إذا
نعم
تسمحوا لي.
بالتأكيد.
حول سؤالي الأول هو أنه مثلا حينما يريد الشخص أن يجمل أسنانه، هل هناك مثلا أمور أو علاجات يجب عليه أن يتناولها قبل يعني التجميل؟ وسؤالي الثاني هو أنه هل هناك أطعمة معينة ينبغي علينا أن نتناولها كي لا تؤذي الأسنان بعد التجميل أو قبلها بفترة؟ وشكرا.
نعم. شكرا جزيلا لك أختي عذراء من العراق، حياك الله. نعم دكتور تفضلوا.
طبعا قبل ما نبلش نحن بدنا نحضر السن للتحضير حتى يستقبل الأنسجة السنية المادة التجميلية اللي بدنا نحط. إذا كان مادة تجميلية مادة كومبوزيت أو حشوات الضوئية اللي بيكون المادة الأساسية فيها رتنتاج والفيلرز، هاد له عناية وله روتين خاص. وإذا كان عنا لا تعويضات ثابتة مثل خزف السيراميك أو مثل زيركون أو مثل إيماكس، هاد له بروتوكول خاص له. بس اللي بيشترك بين الاثنين إنه فينا نقول أكثر من 50% من اللي بيراجعوا طبيب الأسنان يحتاجون تنظيف أو تقليح أنسجة حول السنية اللي فيها بننظف سطح السن من تكلسات والرسوبات اللعابية اللي موجود فيه والأطعمة اللي ممكن موجودة بين الأسنان ونعمل تنظيف للثة المجاور للسن. الشغلات اللي ممكن يصير بعدها طبعا المضمضة والفرشاية الأسنان مثل سن الطبيعي، مفروض نكمل ونتابع حتى نحافظ على التعويض الخزفي أو التعويض الكومبوزيت اللي بنحطه على أسنان تجميلية.
نعم. بالنسبة للأطعمة التي أشارت الأخت عذراء، هل قبل وبعد عملية التجميل هناك أطعمة خاصة على الشخص أن يتناولها أو يتجنب منها؟
قبل ما نبلش دائما نحن نذكر المريض إن قبل ما يجي لعندي أو قبل ما تجي لعندي مو مفروض يستعملوا أو يتناولوا أطعمة حمضية. الحمضيات بيأثر بالحساسية السن.
نعم.
لأنه ممكن نحن بدنا نعمل تحضير أو مثل ما بيقولوا برد جزئي للأسنان، فتحضير السن والسن حساس ممكن العلاج بيكون بدون تخدير، ممكن يكون مع تخدير. في حالتين لما بيروح تأثير التخدير أو بنخلص التحضير أو برد السن يصير عندنا حساسية للأسنان، حتى نتجنب هذا الشيء، نتجنب الحمضيات قبل ما نبلش العلاج، نستعمل الفرشاية، نفرش الأسنان مع معجون أسنان، ونستعمل المضمضة. طبعا المضمضة عند الطبيب، هو الطبيب يعطيه للمريض قبل ما يبلش مضامض الخاصة اللي موجود بالعيادة وثم نبلش. بعد ما خلصنا هلا بيكون تعويض أو بيكون كومبوزيت، مفروض نراعي ونحافظ على هذا الشيء. الحفاظ خصوصا للحشوات الضوئية بيكون إنه قد ما نقدر نقلل استعمال أطعمة اللي فيها الملونات الصناعية. نقلل، أو إذا تسأل أي طبيب يقولك تقطعي المشروبات الغازية.
نعم.
نخفف القهوة، نخفف الشاي، نستعمل زهورات أكثر، نقلل الأطعمة اللي بيكون بيسموها فاست فود، هذا كتير مهم.
نعم.
لا صحيا ولا غذائيا ولا للطب الأسنان.
طبعا دكتور، كل الأطباء يعني الذين ألتقي معهم الكل وفي كل المجالات يمنع بأكل الفاست فود أو الوجبات السريعة كما يقال بالعربية. نعم، شكرا لهذه النصيحة دكتور، وإن شاء الله نأخذها بعين الاعتبار على حد الإمكان. إن شاء الله نقلل من هذه الأكلات ولو أنها لذيذة جدا، ولكن شكرا لهذه النصيحة. نعم،
معظم 90% من الوجبات السريعة والفاست فود النكهات الصناعية
نعم،
وهي شيء كتير مضر للأطفال،
مضر للصحة. نعم،
الطفل الفموية عند الأطفال. الطفل إذا ما تعرف على هاي النكهة ما رح يروح على هاي الاختيار. الأهل مفروض يوجه الطفل عدم تناول الطعام حتى لا يتعرف على هاي النكهات أبدا.
نعم دكتور، عذرا، يعني الكبار قبل الصغار يلجؤون إلى هذه الأكلات ويقبلون عليها، ولكن كما تفضلتم كلامكم صحيح جدا، علينا بالابتعاد والتجنب من الأكلات السريعة، الوجبات السريعة الفاست فود. شكرا لهذه التوصية، لو سمحتم ابقوا معنا سنتعرف على معلومات أخرى من خلال هذه الفقرة، فقرة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعين الكرام، تحية لكم طيبة وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذه المحطة. مستمعين الكرام، تمكنت شركة إيرانية من تطوير تقنية تصنيع لاصق الأسنان وإنتاجه في البلاد باستخدام الجزيئات النانوية التي يمتاز بفترة بقاء أطول وقوة التصاق أكبر من نظيرتها في طب الأسنان. وقال الرئيس التنفيذي للشركة محمد عطائي: لقد نجحنا في تصنيع لاصق الأسنان من المركبات النانوية الذي تستخدم فيه الجسيمات النانوية، لافتا أن هذا المنتج يستخدم لإلصاق تاج الأسنان لمنع ارتخائه وانفصاله، وتساهم هذه المواد اللاصقة في تحسين أداء غطاء الأسنان من خلال زيادة قوته وثباته. وأضاف: إن جزيئات السيليكا النانوية المستخدمة في هذا اللاصق تتغلغل بسهولة في الشقوق والمسام الموجودة على سطح الأسنان وتساهم في قوة المادة اللاصقة. يذكر أن إيران بدأت نشاطاتها في علوم تقنية النانو في عام 2000، حيث كانت تحتل أنذاك المركز 59 بين دول العالم، لكن حاليا تقدمت كثيرا في هذا المجال وتمكنت من تبوؤ المركز الأول إقليميا والسابع عالميا. والمعيار في مراكز الدول في مجال تكنولوجيا النانو هو عدد المقالات المنتشرة في المجلات الدولية والكتب الصادرة في هذا المجال وعدد الطلاب الجامعيين، وعلى أساس هذا المؤشر تتولى إيران حاليا إنتاج نحو نصف تقنية النانو في العالم الإسلامي مقارنة بدول المنطقة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم. حياكم حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد أيها الكرام. أعود إلى ضيفي الكريم الدكتور الموسوي. لدينا اتصال هاتفي دكتور من البحرين، الأخ أبو خليل يتصل بنا. سلام عليكم أخي أبو خليل، حياك الله وأهلا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي للدكتور المحترم الدكتور أحمد. بس عندي بضعة استفسارات بخصوص التقويم للأسنان. يعني احنا هنا عندنا في البحرين التقويم يحتاج إلى تقريبا 3,000 دولار وقابلة للزيادة، يعني مبلغ جدا مكلف. استفسار يعني هل هناك علاجات أو يعني بما معناه أرخص أو أقل تكلفة من هذه المبالغ الطائلة، وعند المراجعة إلى الطبيب إلى عيادتي الخاصة، يعني تمديد كل في كل زيارة هناك تمديد بإبقاء التقويم على الأسنان. وثاني استفسار بخصوص تبييض الأسنان، ما هي نصيحة الدكتور المحترم في تبييض الأسنان؟ الآن صارت موضة رائجة في المجتمعات الخليجية.
نعم.
وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لك أخي أبو خليل من البحرين، شكرا لهذه الأسئلة المهمة. لست أدري إذا يتفق معي الدكتور أحمد أم لا. دكتور، سؤال الأخ أبو خليل، سؤاله الأول بالنسبة لتكلفة العلاج بالتقويم، إنها تكلفة باهظة الثمن، ويعني تكلفتها تكون كبيرة جدا، عمليات الأرثو وتقويم الأسنان.
نعم، بالنسبة للعلاج التقويمي للأسنان، من سلبيات العلاج التقويمي التكلفة العالية حسب الاسم أو حسب خطة علاج اللي بيحطه أخصائي. للأسف الشديد ما عنا بديل إلى الآن غير علم الجينات. علم الجينات هاد بيصير قبيل التقويم، ففي كثير مقالات وفي كثير تحقيقات إنه التعديل الجيني في جسم الإنسان يتجنب حدوث شذوذات تقويمية في حفر الفموية أو مجموعة حفرة فموية اللي بيشكل الفكين والأسنان. بس إلى الآن هاي الشغلة ما صايرة رائجة عند الأطباء أو عند الأخصائيين. للأسف الشديد هذا النمط موجود مو بس بالدول الخليج، بكل العالم بشكل عام. العلاج التقويم الأسنان له تكلفة عالية. في سيستمز جديد جاي اللي بيسموها تقويم في البيت، عبارة عن قوالب جاهزة مصبغة الصون، بياخذوا طبعة تشخيصية من مريض، يتم الإرسال عن طريق البريد للشركة، بيعملوا عن طريق الكمبيوترز أو طريق برامج ذكية، بيعملوا خطة علاج. فيصير عنا قوالب شهرية وموجود، كل واحد ستيب باي ستيب، أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، يصير المريض يستعلم هاي القوالب الجاهزة. القوالب حسب النمط اللي موجود أو حسب البروشور اللي موجود بيضغط على السن، كل سن لحال باتجاه الصحيح، حتى يصير عنا تصفيف بالأسنان. هاي الشغلة في كثير من الأخصائيين ما بيأيدوا. ليش؟ لأنه بيقول مفروض الأخصائي مباشرة بالعيادة ينتبه على نمط العلاج، حتى إذا صار تغيير بالخطة أو صار شغلة ما بده إياه أو شغلة غلط بالخطة العلاج بسرعة الأخصائي يعدلها. فهاي الشغلة حاليا موجود بالأمريكا والدول الأمريكية اللاتينية، بس بالأوروبا وبالآسيا باقي الدول ما بيأيدوا الأخصائيين. وللأسف نرجع على ذاك الشغلة لولنا، واللي يكون الخطة التقويم كلاسيك اللي مفروض شهريا أو أسبوعين نروح لعند الطبيب. بالنسبة للتبييض الأسنان، التبييض الأسنان عبارة عن مادة جيلاتينية أو جيل نحن نحطه على وجوه الأسنان ونركز على الضوء في نمط خاص من ضوء الأزرق أو أخضر. الأساس اللي بيصير على هاي العملية عملية اكتتاز، بيشيل التلوين اللي موجود داخل أقنية السن، الملونات البهارات الملونه اللي موجوده على سطح الشن، هل بيزيله يصير عندنا الشفافيه او تباين فينا نسميه، ما فينا نقول تبيض، تباين باللون الطبيعي للشن، هذا اللي بيسموه بليتشينج او تبيض الاسنان.
نعم.
اذا بدنا نمشي اكثر بنروح على وجوه خزفيه والفينيرز كومبوزيت او كومبوزيت فينيرز اللي بيعملوه بعمده طبيب الاسنان، وبيكون عن طريق حشوات ضوئيه بتصلب على السن بجلسه واحده. في عنا شغله جديده اللي بيسموه عدايسات لاصقه للاسنان.
نعم.
قشور خزفية يقل السماكة هي التعويض أقل من مليمتر، حتى ممكن يصير 0.8 أو 0.5 كمان. أنا شايف
هل هذا الشيء يضر بسلامة الأسنان دكتور؟
لا لا، أحيانا حتى ممكن يكون العلاج هو هذا، مو بس ممكن ما بيضر، حتى ممكن يكون عنا ضرورة لاستعمال هذا الشيء. وأبسط وأحسن حالة أسنان عند المرضى وراثيا ما بتشكل طبقة الميناء عليه، فنحن بنشوف اصفرار زائد عن اللزوم، ليونة أو انكسار عند تناول الطعام عند المريض، فهذا المريض مفروض بالأساس يستعمل هاي القشور أو العدسات الخزفية. بس نرجع آخر آيتمز اللون، يعني المريض هو ومفروض يستعمل هاي العلاج.
نصير
نحن نقترح عليه، بنقول طالما انت مجبور ومجبور فتعال نختار لك لون الطبيعي. حتى البياض مفروض يكون مو مفروض يكون اوفر زيادة على اللزوم، كثير مفروض ينتبهوا. اللي نحن بنشوفه بالاعلانات بالتلفاز غير الواقع. اهم شيء اللي يخلينا نختار مثل ما قلت هاي السيستم الديجيتالي، يعني نقول للطبيب، نسأل الطبيب أنا كيف راح يصير لون سني بعد العلاج.
إذن هناك درجات بالألوان وحسب لون البشرة،
درجة اللون التبيض.
نعم.
هلا كلاسيكيا نحن عنا كتالوج بروشور نمط الألوان اللي موجود ونحن راح نطبقها. هاي كلاس. إذا بدنا نعمل كومبوزيت نعمل بروف، بنقول للمريض إنه طلع على المراية. طبعا معظم العيادات نحن عنا ضوء الطبيعي، يعني ضوء الشمس. عند الشباك اللي موجود بالعيادة نفحص أو نعمل بروب على الكومبوزيت، إذا مو موجود أي شغلة نتجه على التقنيات الذكية، نصور المريض بالكاميرا الديجيتال، نعمل صورة تعديل بالصورة حسب الألوان اللي نحن عنا موجود بالبرنامج مسبقا، ونفرجي المريض إذا أنا اشتغلت لك خزف أو إذا اشتغلت لك سيستم الإيماك راح يصير عندك هاي الشكل هاي اللون وهاي الابتسامة.
نعم.
اختيار اللون بين التقنية اللي موجود عند الطبيب وبين الذوق اللي حاطه بباله المريض، فهذا 50-50. بس نحن مفروض نوجه المريض.
نعم.
إذا أنت حطيت ببالك هاي الصورة اللي جايبيها معي انه عامل لي مثل هذه الصورة، لا هذا غلط. انت مفروض
اذا حتى في اختيار اللون
نعم بحالك، بس
على المراجع ان يستشير الطبيب حتى في اختيار اللون لكي يكون الاجمل والادق. دكتور اذا تسمح لنا، لدينا اتصال هاتفي من العراق، الاخ علي الموسوي يتصل بنا. سلام عليكم اخي علي، حياك
عليكم.
الله
تحية لكم ولضيفكم الكريم.
يا اهلا وسهلا.
يعني
حياك الله.
الحقيقه عندي سؤال، انه شخص كبير السن مصاب بالسكري، وطبعا اسنانه يعني متغير لونها بسبب كثره شرب الشاي.
نعم.
وطبعا يعني هو يعني يخاف يراجع العياده بسبب حالة الكورونا الآن، فما ماذا ينصح الطبيب في هذا المجال؟ وبنفس الوقت يعني المعجون اللي يناسب السكر يعني هم
المشكلة اللي عنده بالأسنان
صحنا فيه. وشكرا لك
أخي علي الموسوي. الدكتور أحمد يسألكم ما هي المشكلة بالذات بالأسنان؟ ذكرتم لون السن والشخص كبير بالسن ومصاب بالسكري.
نعم. يعني لون ألم الأسنان يعني متأثر بكثرة شرب الشاي.
نعم.
في تقلق لو حركة الأسنان. نعم. أريد نصيحة الدكتور إنه نوعية المعجون المناسب.
نعم.
لمرضى السكر.
أخي علي الدكتور يسألكم ربما لم تسمعون صوته، يقول هل في تقلقل وتغير في الأسنان؟ هل في حركة في الأسنان أيضا؟
لا 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 ماكو حركة.
نعم.
يعني ثابتات وجيدات.
نعم. شكرا جزيلا لكم أخي علي الموسوي من العراق، حياكم. نعم شكرا لكم. دكتور تفضلوا.
طبعا الداء السكري للأسف الشديد له هي الأشياء السلبية اللي بيأثر في جسم الأسنان بشكل عام وفي الحفرة الفموية بشكل خاص. قلة قلة الأوعية الموجود بين حول الأنسجة حول السنية بيأثر على ضعف الأنسجة حول السن اللي بيؤدي إلى ضعف أو حركة للأسنان. إذا ما بيكون لهالدرجة مثل ما تفضل الأخ الشهيد علي إنه ما في عنده حركة بالأسنان وهو منزعج أكثر شيء من لون السن. إذا هذا بيكون لهذا الدرجة نقدر نشتغل التعويضات الثابتة كوجوه خزفية، لأن وجوه الخزفية بيأثر التلوين الصناعي أو ملونات عليه بشكل أقل بكتير من كومبوزيت. حتى ما أنا سمعت الأخ سيد علي عمره كمان شوي كبير بالعمر، ننصح به استعمال وجوه خزفية جماليا أكثر وأحسن وثبات اللون كثير أحسن، ولأنه عنده داء سكري تقبل الجسم لهذا التعويض بيكون أسهل بالنسبة للكومبوزيت.
أيضا الأخ نعم
أي معجون أسنان مكتوب عليه فلورايد منيح، أي معجون مكتوب عليه فلورايد منيح. في نمط من معجون الأسنان اللي بيكتب تبييض أسنان أو وايتين، هاي نمط من معجون أسنان ما بنصحه أبدا للناس اللي عندهم عمر قليل يعني من 18 سنة لحتى 40 سنة ما بنصح أبدا نستعمل هاي معجون من أسنان لأنه بيعمل سحل للأسنان. بس اللي عنده تقدم بالعمر أو اللي عنده خصوصا حشوات لون السن أو عنده وجوه كومبوزيت وينير أو حتى عنده وجوه خزفية تعويضات ثابتة، بالعكس نمط من أو نوع المعجون أسنان اللي مكتوب عليه وايتين هذا منيح. بدنا ننتبه شغلة، إذا عندك حشوة ضوئية أو عاملة وينير مفروض تستعملي المعجون أسنان وفرشاية أسنان بدون ما تبللي الفرشاية الأسنان مباشرة. تحطي على طول الفرشاية الأسنان نصف طول الفرشاية، نحط معجون بكفي أو لا حط المعجون على الأصبع تعملي تدليك للثة والسن ومن ثم تستعملي الفرشاية على الوجوه الكومبوزيت.
دكتور أحمد الأخ علي سأل أيضا عن تناول الشاي بكثرة، ربما هذا ليس فقط سؤال الأخ علي الموسوي من العراق، هذا أيضا سؤال الكثير من المستمعين ومنهم الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق. تحييكم دكتور وتحيي الكادر جميعا. ومن ضمن أسئلتها لديها سؤالان، تقول هل الشاي والقهوة يغير لون الأسنان؟
الشاي بالذات مكون الشاي الطبيعي طبعا مو الصناعي بيفيد السن، لأنه موجود بالمكون الشاي فلورايد وبيفيد السن وبيأثر بمصاوة الطبقة الخارجية للميناء، بس السلبية كبيرة اللي موجود بالشاي لون الشاي. فنحن نستعمل الشاي بس نخفف مقدار الشاي اللي موجود مع الماء، يعني نخفف لون الشاي حتى نقدر نستفيد من الإيجابية اللي موجود بالشاي ونقلل السلبية. القهوة لا بيضر كثير للأسف، القهوة كثير بيضر، قبل ما نتناول القهوة، وبعد ما نتناول أو نشرب القهوة مفروض مباشرة ننفرش الأسنان لا يقل عن 3 دقائق.
نعم.
الأخطاء التلوين الموجود اللي تسببه القهوة، شرب القهوة حتى بيأثر على الكمبوزيت أو حشوات الضوئية اللي موجود على الأسنان.
دكتور لو تسمحون لي، الأخت أم علي الحسيني من العراق أيضا لديها سؤال آخر، تقول هل يمكن قلع الأسنان اللبنية ووضع أسنان تجميلية؟
قديش العمر؟
لم تذكر العمر.
نحن عندنا حال اسمه ميسينج أو توت ميسينج أو تيث ميسينج. حالة الميسينج اللي نحن بنسميه بيكون وراثي، يعني مريض يراجعني أو مريضة تراجعني عمره 30 سنة، لما نفحص المريض نشوف أنه لسه عنده أسنان بالعادة بيكون أنياب أو قواطع كثير قليل حتى نشوف الأرحى، نشوف أنه عنا الناب أو رباعية لترال لبني وما عنده سندان. هلا هون نحن عنا شغلتين، إذا كان السن اللبني سليم يعني الجذور مع الناس.
الآن تكتب لي العمر وتقول على ما يبدو العمر 6 سنوات.
6 سنوات نطلع على السن؟
إيه نعم.
لا 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 لا، مفروض عند الطبيب، الطبيب مفروض يختار هاي الشغلة هاي. 6 سنوات بكير.
نعم.
شو السن؟ إذا الرحى خلفي بكير، إذا 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 بدنا نشوف الصورة البانوراما أو الصورة الأشعة نشوف وضعية السن الدائم نسبة للسن اللي هي بتقول إنه نقلع.
نعم.
إذا صار عنده وقت بزوق السن الدائم عفوا.
نعم.
إذا صار عنا وقت بزوق السن الدائم نسبة للسن اللبني نعم. يعني رايح وقت السن اللبني والسن الدائم بده يبزغ وما بيقدر نقلع السن اللبني. بس إذا ما صاير وقت بزوغ السن الدائم لا لا، ليش حتى نقلع؟ لسه ما صاير وقت.
طبعا الأسئلة كثيرة، بما يسمح لي الوقت سأسألك يا دكتور. الأخت سناء من إيران تقول مع سلامي وتحياتي إلى هذا إلى ضيفكم الكريم وكادر هذا البرنامج المحترم. إذا تسمحون لي بودي أن أسأل، إذا كان حشو الأسنان من المادة البيضاء هل درجة بقائها وقوتها أقل من اللون الرصاصي كما تصفها هي؟ نعم.
لا أبدا، الحشوة الأمالغام أو اللي بيسموها حشوة الرصاص هي النموذج عمره كتير طويل وأول نموذج من حشوة السن، طبعا له تقبل الجسم، له تقبل كتير لهاي النوع من الحشوة وتكلفته أقل، مشان هيك للأسف الشديد لهلا بيستعملوه كتير في بعض العيادات، كتير عيادات ما عاد يستعملوا هاي الشغلة أو هاي النوع من الحشوات. أنا شخصيا أفضل الحشوات الضوئية، تقدم بنوع والنماذج الحشوات الضوئية واصل حتى عم يستعملوا تقنية النانو أو جزيئات النانو حتى نعمل حشوات الضوئية اللي بيكون عنا انكماش الثانوي فيه كتير قليل، النقل الحراري فيه كتير قليل، وتقبل بين الأنسجة السنية والحشوة كتير عالي، فهذا الشيء ينتج عمر أطول للحشوة الضوئية.
دكتور إذا تسمحون لنا
وين ما نقدر نعمل حشوة ضوئية نحن نفضل الحشوة الضوئية إلا إذا حالات خاصة. ليش؟ لأنه البندينج للكمبوزيت مفروض يكون السن جاف، إذا طبيب ما قدر يطبق إيزوليشن لتطبيق الحشوة الضوئية يضطر أنه يستعمل الأمالغام. طالما نحن نقدر نعمل إيزوليشن ونعمل تطبيق للكمبوزيت فأفضلية جماليا ووظيفيا للكمبوزيت أو حشوات الضوئية.
لدي مشاركة صوتية سيد ياسر الحسيني من كربلاء، سأبث قسما من هذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح البركات والخيرات عليكم وعلى منتسبي كادر هذه الإذاعة الكريمة. الأسنان فيها كل الأمور المهمة التي تخص بدن الإنسان، حقيقة ثبت علميا أن الأسنان الصحيحة والسليمة هي من متطلبات صحة باقي بدن وأجزاء الإنسان. يقال أن يعني الشخص الذي يجب أن يحافظ على بدنه مثلا من الأمراض المستقبلية كالأمراض المزمنة عليه أن يمضغ طعامه.
نعم شكرا لهذه النصيحة من الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء من العراق. إذا بقيت لديكم نصيحة دكتور أحمد على سبيل السرعة.
نعم تجميل الأسنان كتير مهم. خليني أحكي بشكل سريع إنه واحد يتطلب أو يختار إنه يصير عنده أسنان جميلة، هذا مو غلط، هذا كتير منيح، يصير عنده تحفظ